السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقى والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وما زال الكلام موصولا حول الأصل الرابع عند أهل السنة والجماعة، وهو أن أهل السنة والجماعة لا يقرون قولا ولا يقبلون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. وتكلمنا عن زلة العالم وعن الموقف الشرعي الصحيح من زلة العالم، وعن المواقف المذمومة طرفان في زلة العالم، وقلنا يجب على طالب العلم أن يتجنب هذين الموقفين ويسلك الموقف الثالث تجاه زلة العالم. قال الشاطبي رحمه الله: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشن عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، ولا يعتقد فيها الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين. وقد تقدم من كلام معاذ بن جبل وغيره ما يرشد إلى هذا المعنى. إذن زلة العالم لا تنسب إلى الشريعة. فإن قيل: ما قولك في أسماء الرب عز وجل؟ وهل هي توقيفية على النص أم يوجد اشتقاق من الأفعال والصفات؟ قيل: توقيفية على النص، ولا يجوز الاشتقاق من الصفات أو الأفعال. لذلك لم يصرح قط إمام من أئمة أهل السنة المعتبرين على جواز اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال، ولكن فهم بعض القوم من كلام بعض الأئمة أنه يجوز الاشتقاق، وشتان بين قول الإمام وبين فهمك لكلام الإمام. وتكلمنا عن هذه المسألة وضربنا مثال في قصة أبي طالب المكي مع الإمام أحمد، وقلنا أن فهمك لكلام الإمام يعتريه الخطأ، وأما كلام الإمام فالعهد عليه. لذلك إذا أردت أن تتأكد من أن فهمك سديد أم غير سديد، انقل فهمك للشيخ وقل له: سمعت منك كلاما كذا وكذا، ففهمت منه كيت وكيت، هل هذا الفهم سديد أم لا؟ يقول في كتاب مأتي سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، لما سأل عن مسألة الاشتقاق الأسماء من الأفعال والصفات، قال: لا يجوز، والأصل في الأسماء التوقيف، أن ترد بنصها في الكتاب أو في صحيح السنة، والاشتقاق لا يجوز. طيب نقرأ في الهامش كلام الشيخ حافظ بنصه من كتاب مأتي سؤال وجواب في العقيدة. قال: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف وصف الله بها نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي في مسيقة له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نرجع للكتاب. يقول في كتاب مأتي سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، لما سأل عن مسألة اشتقاق الأسماء ومن الأفعال والصفات، قال: لا يجوز، والأصل في الأسماء التوقيف، أن ترد بنصها في الكتاب أو في صحيح السنة، والاشتقاق لا يجوز. ثم بعد ذلك أتى ببعض الأسماء ونسبها لله تعالى وهي مشتقة، فقالوا انظر الحافظ ابن أحمد الحكمي قال بجواز الاشتقاق، فنقول أين هذا؟ قالوا في كتابه. وفهمنا من هذا الكلام أن الرجل قال بجواز الاشتقاق وأتى بأسماء المشتقة، فهذا الكلام يتفرع عن أصل، وهو إذا أصل العالم أصلا أو قاعد قاعدة ودلل على صحتها بالكتاب والسنة، ثم عند التطبيق خالف القاعدة، فإلى أي الأمرين نعول وبأي القولين نأخذ؟ وهذه قاعدة مهمة جدا أرجو أن تستوعبه. يعني العالم أو الشيخ قاعد قاعدة معينة أصل، وأتى على صحة قاعدته أو أصله بأدلة من الكتاب والسنة، وبعد ذلك عند التطبيق خالف القاعدة، في هذه الحالة ما الواجب علينا أن نفعله؟ الجواب نذهب إلى القاعدة ونلتمس العذر للشيخ في مخالفته للقاعدة. الإمام الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في كتابه، وده كتاب ممتاز جدا في العقيدة، لما هو عبارة عن أسئلة 200 وبضع سؤال في العقيدة، من جملة الأسئلة قال هل أسماء الرب عز وجل توقيفية أم يجوز الاشتقاق؟ فأتى بالجواب بل أسماء الله توقيفية ولا يجوز الاشتقاق، لا من الصفات ولا من الأفعال. يعني مثلا قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صف، وجاء فعل ماضي والفاعل الرب عز وجل، هل يا ترى يجوز أن نشتق من جاء الله سبحانه وتعالى الجائي من أسمائه الجائي؟ لا يجوز. وكذلك ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر، هل يسمى ربنا عز وجل بالمقبر وبالناشر؟ الجواب لا. وبناء على هذا الشيخ حافظ أكرمه الله قال لا يجوز الاشتقاق لا من الصفات ولا من الأفعال. بعد ذلك بدأ يسرد الأسماء الحسنى، فجاء فيها بأسماء ليس عليها دليل أو لم ترد بنصها في الكتاب أو في صحيح السنة، بل هي مشتقة من الصفات والأفعال، يبقى خالف القاعدة، خالف القاعدة. يبقى في هذه الحالة يلتمس له العذر في المخالفة لعله. أما القاعدة طالما أنها دل عليها الدليل من الكتاب والسنة فلا تخالف، حتى لو خالفها من أصلها ومن وضعها. يقول الجواب نرجع إلى الأصل والقاعدة، ويلتمس له العذر في التطبيق، لأن كثيرا من الناس يقرأ في كتاب 200 سؤال وجواب ويقول الاشتقاق يجوز، فنقول الرجل رد على هذا الكلام بصريح العبارة فقال أسماء الله تعالى كلها توقيفية ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. معنى كلمة توقيفية كما بينا في اللقاء الماضي أن يأتي الاسم بصيغة الإسمية، وكما ذكرنا باللقاء الماضي إن ألفاظ العربية إما أن تكون اسم وإما أن تكون فعل وإما أن تكون حرف، أي كلمة في لغة العرب لا تخرج عن الثلاثة. والاسم قلنا قسمين، إما أن يكون وصف وإما أن يكون إيه؟ علم على الذات. يعني جميل ممكن أن تكون وصف، تقول مثلا إيه؟ محمد جميل، هنا وصف. طيب محمد ابن جميل أصبحت إيه؟ اسم. هذا الفرق بين الاثنين. يبقى إذن الأسماء منها ما هي الأوصاف ومنها ما هو الإيه؟ علم على الإيه؟ على الذات. يبقى لابد حينما نطلق على الله عز وجل اسما أن يأتي بصيغة الإسمية، وقد بيّن ابن مالك في ألفيته علامات الاسم تمييزا له عن علامات الصفة. يقول إذن عندنا أصل شرعي أو قاعدة من القواعد، وجاء العالم ليطبق القاعدة وفي أثناء التطبيق حدث عنده شيء من الخطأ، فهنا نترك ما طبقه ونرجع إلى القاعدة. كما قلنا ذلك الحدة في الدليل أم في فهم الدليل؟ الجواب الحدة في الدليل، لأنه من الممكن أن يقع الخطأ في فهم الدليل. الأمر الثالث في الموقف الصحيح من زلة العالم أن يلتمس العذر للعالم ويحسن الظن به ويقيله عثرته، يعني كأنه لم يقل شيء، كيف ذلك وهو أخطأ؟ لأنها زلة والرجل لم يتعمد. إذا نلتمس العذر له ونحسن به الظن ونقيل عنه عثرته، وإن لم نفعل ذلك فلن يسلم لنا إمام قط. فلا بد من التماس العذر، ولا بد من حسن الظن، ولا بد من أن نقبل له عثر، نقيل له عثرته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. يعني لو رجل من علية القوم زل في أمر معين خلاص بنعض الطرف عنه، أما إذا وقع في أمر يستوجب الحد لا، لا مجاملة. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحشاها أن تسرق. قال ابن القيم رحمه الله: والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهم أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. وفي حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. معنى هذا الحديث إيه؟ وإحنا جبناه، إحنا قلنا المسلك الثالث من مسلك من المسالك الصحيحة في زلة العالم أن يلتمس العذر للعالم ويحسن به الظن ونقيله عثرته. يبقى التماس العذر، حسن الظن، نغض الطرف عن الزل. وإحنا في بداية الأمر تكلمنا من هو العالم المقصود بهذه المسألة، وقلنا لابد أن نفرق بين العالم والمجتهد وبين الداعية والواعظ والقصاص، فرق كبير بين هذه الأمور. طيب، العلماء استدلوا على هذا الأمر بقصة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسمى القصواء. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرؤيا التي أراها: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لتخافون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه 14 من الصحابة. فلما وصلوا إلى الوادي الذي إذا أجازوه يهبطون على مكة بركت القصواء، بركت يعني ناخت، فقال الصحابة: حل حل، وهي كلمة تقال لزجر الناقة إذا رقدت، زي بالضبط كلمة عدس لزجر البغل. فلما بركت القصواء قال الصحابة: حل حل، فظلت باركة. فقالوا أي الصحابة: خلأت القصواء، خلأت يعني حرنت عن المسير، وهذا عيب في الناقة. فلما قال الصحابة: خلأت القصواء، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت، وما ذاك لها بخلق. معي يا أخوانا؟ ما خلأت وما ذاك لها إيه؟ بخلق. طب أمال بركت ليه وزجرناها بكلمة حل حل ما استجابت ليه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن حبسها حابس الفيل. يبقى الناقة ليس من أخلاقها أن تحرن عن المسير، ولكن في هذا المكان بالضبط الله عز وجل هو الذي حبسها ومنعها من المسير. نفس المكان الذي جاء به أبراهة الأشرم ليهدم الكعبة، فحينئذ حبسه ربنا عز وجل وسلط عليه طيرا أبابيل. الشاهد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ناقته جيدا، ومعه مضى عليها زمن طويل وصار بها المسافات الطوال، فما وجد منها الحيران على السير. فلما قال الصحابة خلعت القسواء دافع عنها باستصحاب الأصل. يعني إيه ما خلعت القسواء؟ كذلك عالم جليل ما رأينا منه إلا الخير، وما نسمع منه إلا الأدلة والتأصيل والتقعيد واتباع السلف في كل شيء، وفي أمر من الأمور زل. يبقى شأنه شأن الناقة، ما خلقت القسواء وما ذاك لها بخلق. وطبعا كما تعلمون عند ضرب الأمثل والتشبيه ليس فيه غضاضة، كما قال عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم استصحب أصل الناقة في أنها ما تحرن عن السير، ومن أجل هذا لما الصحابة اتهموها أنكر عليه كذلك. يبقى العالم لما يزل لا نأخذ عنه الزلة، ولكن لا نشغب عليه ولا نطعن فيه استصحابا للأصل، فما علمنا وما سمعنا منه إلا الخير. طيب، قال الحافظ في الفتح: وفيه جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره. يعني مثلا إحنا معتدين على شخص معين أنه كريم جواد، ما يمر عليه أحد إلا ولا بد أن يطعمه من طعامه. ودي في ناس كثيرة هذه من طبيعته، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. طعام الطعام مهم جدا، مهم لأبعد الحدود. فإحنا اعتدنا على رجل معين لا يمر أحد بباب بيته إلا وأطعمه، وتعرف الناس عنه، ففي وقت من الأوقات أتاه جوعان ليطعمه أبا، يبقى زل. هذا ليس من عادته، ده هو مثلا يمر أي إنسان يحمله على الأكل حملا، فكيف يأتيه جوعان ويطلب منه ولا يطعمه؟ لا، يبقى زل. يبقى نغض الطرف عنها ونستصحب الأصل، وهو أنه كريم جواد. يقول: وفيه جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره. فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها ولا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليه، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، لأن خلاء القسواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنه. تاني العبارة دي كويس: لأن خلاء القسوة لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنه. طيب، تاني عشان نستوعب المثل ده كويس: الناقة لما بركت كويس، الصحابة قالوا لها حل. ما معنى حل يا محمود؟ ها؟ زجرا للناقة حينما تبرك ليحثها على المسير. قالوا حل. الناقة ما استجبت، ظلت في بركه. فقال الصحابة: خلأت القسواء. النبي عاتبهم ولا لا؟ وأنكر عليهم أم لم ينكر عليهم؟ مع أن القسواء خلأت كويس، ولكن لما خلقت القسوة هذا من عادتها ولا لأمر خارق العادة؟ أحسنتم، لأمر خارق العادة اللي هو حبسها، حبس الإيه؟ حبس الفيل. يبقى أصبح هنا خارق العادة لا يعول عليه في هذه الأمور. كذلك العالم لما زل ليس من عادته الزلل وليس من عادته الانحراف، ولكن لهنة فيه زل في هذه المسألة. طيب، يريد أن يقول رحمه الله أي الحافظ: هذه الناقة مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة ولم يحدث منها ذلك، فما خلقت؟ فلما حدث ذلك وجب علينا أن نعمم الأصل الذي عندها. قوله خلقت القسواء أي حرنت عن المسير. قال العلامة بكر أبو زيد: فقد أعذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير المكلف من الدواب باستصحاب الأصل. ومن قياس الأولى إذا رأينا عالما عاملا ثم وقعت منه هنة أو هفوة فهو أولى بالإعذار وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحابا للأصل وغمر ما بضر منه في بحر علمه وفضله، وإلا كان المعنف قاطعا للطريق ردءا للنفس اللوامة وسببا في حرمان العالم من علمه. وقد نهينا أن يكون أحدنا عونا للشيطان على أخيه. يبقى بناء على ذلك لما نسمع كلام للعلامة الألباني رحمة الله عليه بتحريم الذهب المحلق على النساء، ذهب المحلق زي ايه؟ زي ايه يا صبح ذهب المحلق؟ ايوه محلق يا اخوان، اسوره بقى، خاتم، واخد بالك، حلق، وهكذا. العلامة الألباني رحمة الله عليه قال بحرمة الذهب المحلق وجانبه الصواب في هذه المسألة. خلاص نغض الطرف عنها وننظر إلى ماضي الشيخ وتاريخ منافحته عن السنة وتغمر هذه الزلة في بحور الحسنات. أما أننا نتكئ عليه ونبدأ نتكلم في حق الشيخ ونطعن فيه هذا مسلك غير مرضي. يقول: نعم ولا يختلف في ذلك أحد، ولكن مع من؟ مع إمام صدرت منه هفوة نغض الطرف عنها لسيرته منذ عقود منافع عن السنة وزل في أمر معين، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. يعني لما صدر من حاطب بن أبي بلتعة ما صدر، قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال: عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ركزوا معايا كده في قصة حاطب، نأتي بها بشيء من الاختصار الغير مخل، وأنا هستنبط بعض الأحكام. وأي أخ منكم الحكم لا يروق له يتكلم معي، متفقين يا ولدي؟ متفقين يا شيخ؟ قصة حاطب بن أبي بلتعة في الصحيحين، يبقى من ناحية الصناعة الحديثية القصة يا شيخ أحمد ثابت. حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفتح مكة دعا ربه وقال: اللهم خذ العيون عنا حتى نباغت قريشا في بيوتي. ودعوة النبي مالها؟ أحسن الله لك، ركزوا قوي في المسألة دي، وأنا على أهبة استعداد أتناقش مع أي أخ يخالفني في الحكم، بس نصل للإيه؟ للحق. معايا يا شيخ؟ الله يبارك فيكم. وفعلا جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وسار تجاه مكة، فقام حاطب ابن أبي بلتعة بدري. إيه معنى بدري؟ أحسنت، كويس. وكتب رسالة إلى عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية يعلمهم بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وعلى الملأ. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في المسير فأتاه جبريل وأخبره بالخبر، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير ابن العوام والمغداد ابن عمرو ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي، الأربعة فوارس. وقال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة فخاخ، اسم مكان بين مكة والمدينة، تجدون فيه ضعينة معها كتاب، فأتوني بالكتاب. ما معنى الضعينة يا شيخ أحمد؟ ها؟ الضعينة هي المرأة الإيه؟ المسافرة. يقول علي بن أبي طالب فانطلقنا تعدو بنا خيلنا حتى أتينا المكان اللي هو المكان اسمه إيه؟ روضة خاخ. روضة خاخ، فإذا به ضعينة مرأة مسافرة على الهودج ومعها الناقة، فاقترب منها علي بن أبي طالب وقال لها أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب، ما معيش. فقال علي بن أبي طالب والله ما كذبنا ولا كذبنا. هنا بقى العقيدة دي اللي عاوزة ربنا وانت عليه. والله ما كذبنا، يعني احنا لما أتينا خلفك وطلبنا منك الكتاب ما كذب نكذبش، والذي أخبرنا لا يكذب. شوفوا بقى معلم التربية شكلها ايه. يبقى التصديق للأخبار الذي يلزم منه الايه؟ العمل. يلزم منه العمل. يبقى لما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر لابد أن نصدق تصديقا يظهر أثرهم على الجوارح. والله ما كذبنا ولا كذبنا. لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. والكلام ده قاله علي متى؟ بعد أن فتش الخرج معه ما وجد فيها كتاب. قال لا احنا ما كذبناش، انت معك كتاب، ولا الذي أخبرنا ما كذب. لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فقالت تأخر أي ابتعد عني، فابتعد. فأخرجت الكتاب من ضفائرها، جدلت ضفائرها على الكتاب. معايا يا أخواننا كده؟ فقال علي بن أبي طالب يقول فأخذنا الكتاب ورجعنا. خد بالك محدش يعرف من الذي كتب الكتاب، لأن الأمر الشرعي انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، معايا؟ فإذا به ضعينة معها كتاب، ائتوني بالكتاب. هتش يفتحه ولا يقرأ. فرجع الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم الكتاب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الكتاب وقراءته، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان وفلان يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليه. كان ده على الملأ. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة، تعال. جاء حاطب فرأى الكتاب وهو يعلم أنه الذي كتبه، فلما رأى الكتاب خد بالك وركز معايا بقى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا حاطب؟ يعني اللي فعله حاطب تجسس ولا مش تجسس؟ أحسنت، تجسس ونقل الأخبار. والأخبار لمين؟ ده لمشركي مكة، كانوا في هذا الوقت من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل إليهم الأخبار. يبقى تجسس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما حملك على هذا؟ تعاملت العملة ديت ليه؟ وهنا أرجو أكرمك الله أن تفرق بين موقفين. هذا الموقف النبي استفصل ولا لم يستفصل؟ قال له أنت عملت الكلام ده ليه؟ كتبت الرسالة ديت ليه؟ وبين لما قال بعض المنافقين وظاهرهم الإسلام ما رأينا مثل قرائنا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء، فقام زيد بن أرقم وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم المنافقون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصله الأمر، فذهبوا يعتذرون إليه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أنتم معايا مشايخ؟ يبقى أنا عندي دلوقتي عملتين اتنين. العملة الأولى الاستهزاء بالشريعة، وهذه لا تحتمل إلا الكفر، صح؟ معايا شيخ رضا أنت ومحسن؟ طيب العملة الثانية إن التجسس، هل يا ترى التجسس يحتمل الكفر وعدم الكفر أم لا يحتمل مع الدليل؟ تفضل يا شيخ محمد. لا تحيد عن الجواب، ماشي يا ابن أخي؟ السؤال واضح. احنا قلنا الاستهزاء بالشريعة يا صبحي كفر، يحتمل غير الكفر أم لا يحتمل؟ دليلك قال هو أكن بقول لك دليل تقول لحد ذكرته ما بسألك على الدليل ليه؟ رد يا واد. تفضل يا شيخ الدليل.
قصة زي المركب عندما سمع بعض الكلام أهل المدينة يقولون ما رأينا قرآن أربع مدن وذكر من حالهم في المصر، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأدى بهم وقال لهم الآيات التي تذكرها وقال ويأتي ورسول
يستهزئون. أحسن. يبقى والدليل إيه يا إخوانا؟ خليك معايا يا حاج محمد، خليك معايا يا حاج جمال. الدليل إيه؟ أنهم لما أرادوا أن يعتذروا عما فعلوه قال لا تعتذروا قد كفرتم، مش اعتذر، يبقى الفعل ماله كفر. كن بقى تقبل توبته أو لا تقبل دي قضية ثانية، ولكن أنا عاوز أركز على حاجة واحدة، إيه؟ إن الاستهزاء بالشرع الفعل ده كفر، لا يحتمل إلا الكفر، لا يحتمل إلا الإيه؟ الكفر. سواء بقى استهزاء بالشريعة، استهزاء بالصحابة، سب الله، سب الدين، سب النبي، ده قضية خالصة، الفعل لا يحتمل إلا الكفر. طيب لا، الذي فعله حاطب ابن أبي بلتعة تجسس؟ تجسس يا شيخ؟ تجسس يا شيخ؟ أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، لما استفصل؟ الجواب لأن الفعل يحتمل الكفر وغيره. وضحت يا رجالة؟ لا أريد أن يتلاعب بكم الحزبيون المبتدع الضالون وعلى رأسهم محمد عبد المقصود، ما هم بيتلاعبوا بالحديث ده، واخد بالك؟ أهو الكلام واضح، وتكلم بما يروق لك. النبي صلى الله عليه وسلم موقف عندنا، الموقف الأولاني راحوا يعتذروا وقالوا إيه من جملة اعتذار إيه يا شيخ خليل؟ كنا نتحدث حديث الرجب لنقطع به الطريق، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني بنمزح، وأدوا الاعتذار. الرد إيه؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واضحة؟ واضحة يا مشايخ؟ واضحة يا شيخ المسألة دي؟ الله يجزاكم بالخير. طيب ما فعله حاطب؟ النبي استفصل، ما حملك على هذا يا حاطب؟ يعني عملت العملة دي ليه؟ فلما كان الفعل يحتمل استفصل، وفي الاستهزاء لما كان لا يحتمل لم يستفصل. أأمل أن تكون وضحت. ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي، لا تعجل علي، انظر والله ما بدلت ولا غيرت ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام، يعني أنا على مانا. أمال إيه اللي حملك على ذلك؟ طيب أنت لا غيرت ولا بدلت ولا رضيت بالكفر على الإسلام، طب لما فعلت هذا وأنت تعلم لو أن أمرنا انكشف سيعلو علينا قريش ويتمكنوا منا وأنت السبب؟ قال حاطب ولكني كنت امرأ ملصقا لقريش ولم أكن منهم، ونظرت إلى من معك من الصحابة لهم قرابات يحمونهم، فأردت أن أتخذ يدا عنده. معنى الكلام ده إيه؟ حاطب بن أبي بلتعة لم يكن قرشي الأصل، فهو فكر في إيه رضي الله عنه؟ قال لك من المحتمل أن تكون الدائرة على المسلمين يهزمون، وفي الحالة ديت جل الصحابة من قريش. طب والأنصار بينهم وبين قريش قرابة، يعني لو كانت الغلبة لقريش على الصحابة لن يفعلوا بهم شيء، أرغبهم. وحاطب غريب قال لك بس أتخذ عندهم يد، أنا الذي أخبرتكم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا إخباري لكم ما تمكنتم ولا على عليكم. كويس كده. فلما فرغ حاطب من هذا الكلام قام عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه، فوالله لقد نافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر إنه شهد بدرا. فقال عمر أعلم أنه شهد بدرا ولكنه ارتد بعد هذه الفعلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمر فظرفت عيناي وقلت الله ورسوله أعلم. طيب يبقى هنا فعلة حاطب تحتمل الكفر وعدمه، وبناء على ذلك قرر علماء الشريعة أن التجسس لصالح الكفار على المسلمين هذه الفعلة تحتمل الكفر الأكبر وتحتمل عدم الكفر الأكبر. ركز في الحكم. أما قتل الجاسوس فيرجع فيه لاجتهاد ولي الأمر. طيب نضرب مثال، ما هو التجسس إما أن يكون لمصلحة دنيوية، ركز معايا صبح، إما أن يكون لمصلحة دنيوية، وإما أن الذي يتجسس يحب من أعمق قلبه أن يعلو الكفر على الإسلام، وهذا الفعل ردة مستقلة. يعني كون إن الإنسان يحب أن يعلو الكفر على الإسلام ويعلو غير المسلمين على المسلمين ولم يسعى لشيء لتحقيق هذا الشيء كافر، بمجرد محبته هذا كافر. فالتجسس ممكن أن يكون لمحبته أن يعلو المشركون على المسلمين، وممكن يكون لشيء آخر. فلما احتمل جاء التفصيل والاستبيان. المثال بنضربه إيه؟ جاسوس المخابرات مسكته وفعلا متلبس بيتجسس لصالح أعداء الأمة كاليهود والمشركين وغيره، وثبتت الجريمة عليه بالصوت والصورة والكلام ده، فجيء به. الفعل الذي فعله هذا يحتمل الكفر وعدمه أم لا يحتمل؟ يبقى لابد أن نستفصل. إيه معنى نستفصل؟ نسأله ما الذي حملك على هذا؟ خد بالك بقى وركز معايا، ومن خلال سؤاله واستماع الجواب يتبين للولي الأمر إن كان صادقا أنه ما فعل هذا إلا لمصلحة دنيوية أو أنه فعله ليعلو الكفر على الإسلام. حاطب بن أبي بلتعة فعل هذا ليعلو الكفر على الإسلام أم لمصلحة دنيوية؟ مصلحة دنيوية، وكان صادق بدليل إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق. طيب المخابرات جابت الرجل ده، أنت بتتجسس ليه؟ ما الذي حملك على هذا؟ والله يا أخوانا ما بدلت ولا غيرت ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام، ولكن كنت محتاج فلوس مثلا. يعني إزاي؟ ده احنا مسلمين لك مكنة بتطبع الفلوس، محتاج فلوس إزاي؟ تيجي ازاي يعني؟ طيب ده انا مثلا محتاج كذا. المهم بدأ يبدي اعذارا لما فعله، فولي الامر سد عليه اعذاره واتضح له انه كاذب فيما ادعاه. يبقى الاحتمال الثاني، يا ريت تركزوا معايا في الجزء، لان حديث حاطب بن ابي بلتعة من النصوص الشائكة التي تستوجب الفطنة والفهم السديد. بس احنا عرفنا كذب ليه؟ ليه؟ من خلال القرائن التي ذكرها تبين لنا انه كاذب.
يعاقب ولا هو راجل الى اله الا الله محمد رسول الله؟
لا، ده هنا لما اكمل كلامي، لما تبين لنا ان الاعذار التي ابداها اعذار وهي وهو كاذب، اتضح لنا الاحتمال الثاني انه ما تجسس الا ها ليعلو الكفر على الإسلام، وهذا كفر مجرد. أنتم معايا مشايخ في الجزئية دي؟ رجالة، الموضوع مش سهل. طيب، يبقى هنا أتى بفعل إيه؟ كفري، واحد بالك؟ طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم القاعدة العامة أن من أتى بفعلة كفرية، كفر أكبر مخرج عن الملة، لا بد أن يستتاب، لازم من الاستتابة يا أخوانا، دي قاعدة عامة. حتى من سب الرسول يستتاب، من سب دين الله يستتاب، لازم يستتاب. طيب، عاوزين نفرق بين حاجتين بقى، بين كونه استتيب ثم تاب، وبين جواز قتله من ولي الأمر، ديت غير ديت. يعني القاعدة العامة عندنا ايه؟ سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر وحده القتل وان تاب. يعني واحد سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، تعال مش هنبدأ نتناقش معاه بقى، لا، تتوب ام لا تتوب؟ تبت الى الله، خلاص يضرب عنقه بالسيف حدا يكفن ويصلى عليه ويدفن في قبر المسلمين وأمواله تورث. طيب، توب إلى ربك من سب الرسول، لن أتوب، يقتل ها ردات، أحسنت. كذلك الجاسوس، يبقى الجاسوس الذي استبان لنا أنه ما فعل هذا إلا ليعلو الكفر على الإسلام، خلاص كفر يستتاب، تاب. هنا بقى مسألة قتله أو عدمها، الصواب كما قاله شيخ الإسلام يرجع إلى ما يراه ولي الأمر. طيب، فعل الفعل الكفرية واستتيب، ما تاب، ها يقتل ردة، يقتل إيه؟ ردة. فهمت يا إخوانا مسألة الجاسوس دي؟ دي مسألة خطيرة جدا. وطبعا أمن البلاد والنفوس الضعيفة كثيرة، فإذا تراءى لولي الأمر أن يقتل فالقول قوله، فهو أدرى بمكمن الخطر وبما فعله هذا المتجسس على المسلمين. وطبعا الحكاوي كثيرة في هذا الباب، وكلها تشتق وتستقى من قصة حاطب ابن أبي بلتع. يبقى الشاهد من ذلك، الله فضل أخي. نعم، في ماذا؟ بيحتد بالقصة على أن من والى اليهود أو المشركين وتعامل معهم وزارهم ودخل بيوتهم فهو كافر، ومن شارك الأمر ده إيه؟ انتشر إمتى؟ وذعمته لما دخل صدام الكويت وأراد أن يضمها إلى بلاده، وحدث ما حدث، وجاءت القوات الأمريكية بالمشاركة مع قوات المصرية وغيرها، وقاموا بالضرب في صدام حتى أخرجوه. قال لك بس بيساعدوا المشركين اللي هم النصارى على ضرب المسلمين وقتلهم، يبقى هذه من الموالاة، وهذا يتمنى أن يعلو الكفر على الإسلام، فهذه ردة وكفر، استدلوا بها من هذه الإيه؟ من هذه القصة. لا، إن قتل حدا خلاص يعني احنا دائما يا اخواننا كما قلنا نفرق بين من قتل حدا وبين من قتل ردة. ردة كافر شأنه شأن أي كافر يموت، ياريت ده هو بس بنشرب هدومه كده ونرميه في أي حتة حتى ليلوث البيئة. أما من قتل حدا أخ لنا، كما قتل ماعز والغامدية مش كده برضو، وكل من قتل في حد من حدود الله عز وجل ده مسلم.
شيخ لو مثلا مثلا أبدى بعض الأعضاء الدنيوية والإمام من يقبلها منه وحكم عليه بغير ذلك،
لا
هل أصلا خطف في هذا أليس فيه اجتهاد ومجتهد في هذا
القتل؟ الإمام يجتهد نعم، ولكن لابد، لا لحظة واحدة، إذا حكم الإمام بأن هذا الجاسوس ما فعل هذا إلا حبا في ظهور المشركين على المسلمين وقتله، يلزمه أن يستتيب، لازم لابد من الاستتابة يا أخوان، لأن الاستتابة بينبني عليها أحكام. معايا آخر فضل، واضح يا أخوان الجزئية دي؟ ساعة كم؟ 5:55 ماشي، فضل يا أخي. يسأل أخونا عن مسألة كأننا ذكرناها قبل ذلك وقررها العلماء، وهو أن أهل بدر عصمهم الله عز وجل من الوقوع في الشرك أو الكفر الأكبر، ومع ذلك لم يعصمهم من الوقوع فيما دون ذلك، فقد شرب قدامة بن مضعون الخمر وحد وهو بدري، وقد وقع حسان في رمي عائشة وهو بدري، واخد بالك، وكذلك مصطح ابن أثاثة وهو بدري، وكذلك حاطب وهو بدري، فلله الحكمة البالغة، يعصم من هذا ولا يعصم من ذاك، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن اتقى. تفضل. مظبوط. كويس. أخونا بيسأل عن أمر يجب على طالب العلم أن لا يرتاب فيه لحظة، وهو أن الأحكام الشرعية تؤخذ من أدلتها، ولا عبرة في تطبيق الحكم أو عدم تطبيقه بقلة من يفعله أو بكثرة من فعله. معايا أخي الفضل. قاعدة مطردة، الاستهزاء بالشريعة كفر أكبر مخرج عن المل. طيب، هب أن القوم جميعهم استهزأوا كفروا بالله، فكثرتهم لا تلغي الحكم، ولا يتشدق متشدق ويقول هذا مما عمت به البلوى فنغض الطرف عنه، لا يا أخوان. والحديث القدسي بين أيدينا أوضح من شمس النهار، يقول فيه الرب تبارك وتعالى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من عندي شيء. لا يعني لا نتهاون ولا نميع، خدوا بالكم، الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإلا لو كان الأمر هكذا لتركت كثير من الأحكام للناس، كثير بيعملوه كالمظاهرات والخروج على الولاء وغير ذلك. الله يجزاك بالخير، افطن لهذا الاستهزاء كفر. نتكلم في قضية أخرى، هل يا ترى هذا الأمر مما يعذر فيه بالجهل أم لا يعذر فيه بالجهل، وهل هو معلوم من الدين بالضرورة أم لا؟ الكلام هنا. أما أننا نقول إن لكثرة الناس بالاستهزاء بالشرع الله نريد أن نقلل الحكم ولا نجعله كفرا، لا، خطأ كبير. تفضل يا أخي. ده قضية ثانية خالص، واخد بالك، أمر ثاني بقى، يعذر فيه بالجهل أم لا يعذر، معلوم من الدين بالضرورة أم غير معلوم، دي قضية مجتهد بين أهل العلم ونزاع بين أئمة المسلمين. ولكن هل هناك نزاع بينهم بأن الاستهزاء بالشرع ليس بكفر ما سمعت أحد قال أحد قال بهذا قط، بل الإجماع منعقد على أن الاستهزاء بالشريعة كفر بالله عز وجل. معنى كلمة استهزاء أي بشيء نسب إلى الشرع، فمن استهزأ بالجلباب القصير كما ذكر أخونا، وباللحية وبالقلنصوة وبالحجاب وبالسواك إلى غير ذلك، كل هذا كفر، كفر مجرد، حتى لو زعم صاحبه أنه يفعل ويفعله لا عبرة بزعمه. تفضل. مظبوط. جاهل. الله يبارك فيكم. أقول وأكرر، الأصل عند أهل السنة والجماعة أن الجهل عذر قائم ما لم يكن الجهل من سعي المكلف وكسبه. أيضا المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الزمان والمكان. فإحنا بنقول رجل جاهل، طيب لما يجهل؟ قال لك والله نشأ في بادية بعيد عن الحضر أو حديث عهد بإسلام، خلاص جهل. طيب رجل جاهل، ما حمله على الجهل أو كيف وصل إلى الجهل؟ يقصر في طلب العلم، المسجد جنب البيت، ما دخل الله مسجدا يسمع علما حتى خطبة الجمعة بيجي بعد الصلاة أو مع الصلاة حتى لا يسمع وعظا، ورأيناه يتاجر في المخدرات، يعذر بجهله أم لا يعذر؟ لا يعذر، لأن هذا الجهل من سعيه وكسبه، وهو الذي قصر في طلب العلم. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ نقرأ. يقول قال عمر دعني يا رسول أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الأمر الرابع من الموقف الصحيح من زلة العالم، أرجو أن تحفظ هذه النقاط يا أخوان، أن يحفظ للعالم قدرهم ولا يجحد محاسنهم، فلا يشنع عليه ويبجله ويجله ويثني عليه خيرا مع بيان خطئه. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل. احنا ذكرنا قبل ذلك إن موضوع الرؤى حق، وهي ثلاثة أنواع: رؤيا من الرحمن، حلم من الشيطان، وحديث النفس. ولم ترد أدلة شرعية على حد علمي بأن من رأى كذا تأويله كذا، هذا لم يرد. ورد في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وأولهم، ولكن هل يا ترى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته أنت هل يؤول كما أوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، الجواب لا. حتى لا نعلق أمالنا برؤى هي في الحقيقة من حديث النفس أو حلم من الشيطان. يقول الحلم من الشيطان، الحلم والرؤية من الرحمن. ولكن دايما إيه الفرق بينهما؟ بيتوقف على استقامة الرجل على شرع الله كلما كان مستقيما. لأن عندنا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، وأصدقهم رؤية أصدقهم حديثا، ولا يأتين على الناس زمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. يبقى علق صدق الرؤية على صدق الايه؟ الحديث، على الاستقامة على شرع الله كلما كان مستقيم ورأى أمور يعني لا تخالف الشرع فلعلها إن شاء الله من الرحمن. أما رأى هواجس ويعني أمور كان يفكر فيها في دنيا، لا شك أن هذا بعيد عن الصواب. ونصيحة: لا تلتفتوا إلى الرؤى كثيرا، ولا تسمعوا لمن يؤول ممن اشتهروا وتلاعبوا بالناس. لذلك من الطرائف إن عبد الله بن عمر، والحديث عند مسلم، يقول: كان إذا رأى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا قصها على النبي، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. يقول عبد الله بن عمر: فأحببت أن أرى رؤيا عشان أقصها زي ذي الصحابة. يقول: وكنت شابا عزبا أبات في المسجد، فنمت ذات ليلة أتاني أتيان فأخذاني بيدي وذهب بي إلى جهنم. يقول: فإذا بها مطوية كالبئر. عارف الجماعة اللي بيعملوا أبار في الصحراء بيبنيه عشان ما يهدلش، بسمائه بئر مطوي. يقول: فإذا بها كأنها بئر مطوي، وإذا لها قرنان، ونظرت فيها فإذا فيها أناس قد عرفتهم. يقول ابن عمر: فأخذتني فجعة، فأتاني رجلان فقال لي: لم ترع، يعني لا تخف. فاستيقظت، فخشيت أن أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي رؤيا مخيفة. يقول: فقصصتها على حفصة أخته أم المؤمنين رضي الله عنها حتى تقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقصصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يقول روي الحديث: فكان ابن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. يعني إيه؟ يعني لا تتمنى أن ترى رؤيا. لذلك من وسائل الشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم الرؤيا. يأتيك، ودي بتحصل كثير، تجد مثلا يقابلنا بعض الشخوص في غاية الضيق والحرج: ما لك خير؟ يقول: والله رأيت رؤيا أحزنتني. فنقول له: لا تقص، واعلم أنها من الشيطان، كما قال ربنا عز وجل: ليحزن الذين آمنوا. يأتيك الشيطان في صورة إحدى محارمك على التأبيد، ويخيل إليك أنك تأتيها في النوم. وده بتحصل كثير، تصحى بقى طيق الصدر حزين. لما؟ هي من الشيطان. ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله. يعني رأيت لك رؤية وأنا عند صدق حديث وليس فيها مجاملة، وعليك علامات الصلاح بادية. رأيتك كأنك تسبح مثلا في أنهار الجنة، كأنك كذا كأنك كذا، ففهذه الحالة يقصها الإنسان. ولكن أقول وأكرر: لا تعلق آمالك على الرؤية، لأن هذا باب عظيم يأتيك منه الشيطان يفسد عليك حياتك. زي ما ضربت مثل قبل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فسر شرب اللبن في النوم عبارة عن إيه؟ طلب العلم. يعني رأى يشرب لبن أوله بالعلم، وأول طول الثوب على البدن بالدين. طيب في الحالة ديت ما ممكن يأتيك الشيطان ببرميل لبن، إيش بعد كده أصبحت اليوم رايح درس علم أروح ليه؟ ده أنا شربت برميل لبن امبارح، أروح أعمل درس؟ لا، ده خطأ بقى. هنا يتلاعب بك الشيطان. خذوا بالكم مشايخ من هذه الأمور حتى لا تقع في إيه؟ في إحدى. نرجع للكتاب حتى نفرغ من الأصل الرابع. يقول كان يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون أي يضعون أكفهم تحته يتكففون منها فالمستكثر والمستقل وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك كف الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل آخر فعلى به ثم أخذ به رجل آخر فعلى به ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي لتدعني فأعبرها قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعبرها فقال صلى الله فقال أبو بكر الصديق أما الضلة فالإسلام وأما الذي ينطف العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال فوالله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحدثني بالذي أخطأت قال لا تقسم تعليق على الحديث هذا هو الموقف الصحيح من زلة العالم وأولى الناس بتطبيق هذا الأصل والإنصياع لهم طلبة العلم فمثلا عندك الشيخ الفلاني ما رأينا منه إلا الخير وأنت تسمع له درسا مثلا سمعت شيئا منه غير صحيح فعليك أن تتصل بالشيخ وكان مثلا لا يرد على أحد فنقول اذهب إلي فإن قلت لا أستطيع فنقول لا يصح هذا منك لأن دعاة أهل السنة الثابتين على الحق قلة قليلة ونحن في زمن الغربة والوضع لا يتحمل الطعن فيهم فمثلا سمعت كلمة من شخص من العلماء لعلها سبق لسان منه لم يردها أو يحتمل أنك أخطأت في الفهم فلا يحل لك أن تشنع عليه بعد سماعك لهذه الكلمة وتقول خرج الرجل عن المنهج والكلام واضح في الشريط كذا في الدقيقة كذا وبالصوت والصورة فنقول عهدك بهذا الرجل لماذا الزلل أم بفضل الله الاستقامة على المنهج فإن قلت الاستقامة فلماذا لم تستوقفه في هذه الزلة فإن قلت اتصلت به ولم يرد فنقول لك إنه دروس في كل مكان اذهب إلي وأيضا بيته معلوم وهو يصلي الجمعة والجماعات ولا يتخلف عن جماعة إلا العذر الطارئ كالسفر فإن قلت المسافة بعيدة فأنت بهذا تبتغي عثرات الناس فنقول عندك في مصر دعاة أهل السنة أعلم بفضل الله فإن بلغك عن أحد منهم شيء هن من الهنات أو زلة من الزلات تكلم بكلام يشم منه رائحة التكفير رائحة الإرجاء رائحة الاعتزال كل هذا وارد ففي هذه الحالة اسمع الكلمة جيدا واذهب إليه وانصحه وإن شاء الله يقبل الأصل الخامس عند أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة بعقل أو برأي أو قياس خدنا كم أصل دلوقتي 4 السؤال المعتاد أي إشكالية عندك في الأصل الذي أخذناه الرابع اللي هو أن أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع أعيد الأصول 4 تاني كلام ده هنحتاجه قدام هنعوز كويس وسأحتج عليك به أنت أقررت معي الآن وسلمت كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوا وما خالفهما أبطلوا لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعصمة الله له لا يقبلون إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعده أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع فإن وافق قبل وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن أي استفسار عن أي أصل حتى إن اضطررنا أن نعيد الأصول من أولها فلا مانع نحن دلوقتي بلغة العامة كده بندق وتاد ونضع إن شاء الله جبال رواسي نرجع إليها إذا حدث شيء من الخلل والاضطراب وسوء الفهم لبعض النصوص. الله عز وجل هو المأمول والمسؤول. أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.